أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في نهاية هذا البحث الذي أشرنا فيه إلى البحث الأخير من هذه المطالب الخاصة بالمعنى الحرفي والموضعات له، يعني الموضع له المعنى الحرفي وارتباطات ذلك بالهيئات والجمل، والجمل التامة والنسبة التامة والنسبة الناقصة. وقد وصل الحديث إلى أنه يوجد في بيان هذه القضية أكثر من توجه. أشار المصنف إلى أنه يوجد عدة اتجاهات، والاتجاه الأول أشار إليه وهو الاتجاه الذي أشار إليه وهو اتجاه صاحب الكفاية، وأشرنا إلى أنه هذا الاتجاه لم يكن مقبولا وتقدم الحديث فيه في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك أشار الاتجاه الثاني، وهذا الاتجاه الثاني أشرنا إلى أنه صحيح أنه يقبل بهذه القضية، وهي القضية التي يعني يحصل هناك حالة من حالات التفريق، ولكن هذا التفريق ليس تفريقا كما يقال بالطريقة التي يريدها المصنف. المصنف لا يريد تفريقا يعني كما يقال تفريقا يعني تفريقا غير نافع على كل الأوجه، يريد تفريقا نافعا. إذا كان هناك يعني موارد يراد تطبيقها مع هذا التفريق، يجب أن تكون هذه الموارد كلها ينطبق عليها التفريق. ولذلك إشكاله مع يعني التفريق الذي أشار إليه صاحب الكفاية كان باعتبار هذه الحالة، وهي أن هذا التفريق كان ناظرا إلى حالة اتحاد الألفاظ ولم يكن ناظرا إلى الحالات الطبيعية الأخرى، باعتبار أن هناك في حالات الطبيعية يوجد تفريق حتى في جانب ماذا؟ حتى في جانب المدلول التصوري. فإذا كان يوجد تفريق حتى في جانب المدلول التصوري، فإذا هذه الطريقة التي أشير إليها، وهو أنه المعنى الذي تدل عليه كلمة بعت إخبارية كانت أو إنشائية هو معنى واحد، هذه قضية ليست تامة. ليست تامة لا بلحاظ اتحاد المعنى، يعني عفوا اتحاد اللفظ وهو مجيء بعت في مورد الإخبار وفي مورد الإنشاء، بل في الحالة الطبيعية التي عندما يؤتى في مورد الإخبار بلفظ وفي مورد الإنشاء بلفظ آخر، كما في أعادة وأعد، فهاتان يعني صيغتان غير الصيغة الأخرى. فتركيز الكلام على هذه القضية يخرج هذا الكلام، يعني يخرج هذا التبرير عن كونه تبريرا عاما يمكن أن ينطبق في كل الموارد إلى كونه تبريرا خاصا بهذا المورد. والمصنف لم يرضى، يعني لم يرفض أن يكون هذا التبرير جاريا في هذا المقام، ولكنه على كل حال كون التبرير جاريا في مقام واحد من هذه المقامات وهو المقام الذي تحصل فيه الاتحاد، هذا يجعله تبريرا خاصا، يعني كأن هناك إشكال خاص بمورد وهذا جيء به لرفع هذا الإشكال، وهذا أمر ماذا؟ ليس مقبولا، باعتبار أنه يريد ماذا؟ يريد قاعدة. التوجه الثاني أشار إلى أنه يوجد حتى في الجانب التصوري يوجد اختلاف، لكنه ماذا قال؟ قال بأنه أصل المعنى ذات المعنى يبقى ماذا؟ يبقى فيه حالة اتحاد، لكن الحالة التي يفرق فيها بين النسبة التامة الإنشائية النسبة التامة الخبرية هي كيفية هذه الكيفية التي تعتبر في قضية الدلالة، كيفية الدلالة على المعنى. كيف يكون في كيفية الدلالة على المعنى؟ قالوا بأنه في المعاني الإخبارية الكيفية كيفية الدلالة كيفية إخبار، في المعاني الإنشائية كيفية الدلالة كيفية إيجاد، إخطار وإيجاد. يعني كأنه ماذا؟ في الإخبارية هناك معنى خاص موجود حاطي، هذا الصيغة الإخبارية تريد أن تخطر هذا المعنى في بالك، تحكي عن ذلك المعنى فيتخطره في البال، هذا المعنى موجود ولا تريد أن تخطره في البال، وهذا يعني وطريقة الإخطار هي الطريقة التي تكون فيها المعاني ثابتة متقررة، ثم بعد ذلك يأتي هناك دال يقرر إخطار ذلك المعنى في ذهن الإنسان السام. أما بالنسبة إلى النسبة التامة الإنشائية فالقضية ماذا؟ القضية فيها مختلفة، فالقضية فيها ليست قضية إخطار إنما هي قضية إيجاد، فكأنه في هذه الحالة يوجد إخطار لما هو مقرر في ذهن الإنسان، وهنا إيجاد لما هو ليس بمقرر، هذا إيجاد له. ولذلك المصنف في هذه الحالة توجه توجها ماذا؟ توجها إلى
إلى القضية التي أشير إليها سابقا باعتبار أن هذا التوجه أيضا من قبل المحقق النائمي. فهذا التوجه الذي أشار إلى قضية إيجادية الحروف، لأنه قال هناك بأنه المعنى الإسمي المحقق النائمي له معان مقررة ثابتة، وما يوضع له المعنى يكون من أجل الإخطار، وأما المعنى الحرفي فليس فيه تقرر، إنما من خلال الاستعمال يحصل تحصل عملية الإيجاد. والمصنف هناك ماذا قال؟ قال بأن من نقل التوجه الذي أشار إليه أو المبنى الذي أشار إليه المحقق النائمي قد يكون لم يكن دقيقا في بيان معنى الإيجادية، ومعنى الإيجادية أشار إليه هو بطريقته الخاصة، وقال هذا الذي يمكن أن يناسب مبنى المحقق النائمي. فيقول هنا في هذا البحث أن التفسير أو التبرير الذي ذكر للتفريق بين النسبة التامة الإنشائية والنسبة التامة الخبرية، وبيان أن النسبة التامة الإنشائية عملها الإيجاد، هذا شبيه بالإيجادية الخاصة. ماذا؟ بالإيجادية الخاصة بالحروف التي أشير إليها سابقا، شبيه به من هذه الجهة، باعتبار أن كلا الإيجاديتين يعني كلا الإيجادين يعني إيجاديين هما أمران يحصلان على أساس عدم تقرر المعاني في مرحلة متقدمة، كما هو الحال بالنسبة للمعاني الإسمية، كما هو الحال بالنسبة للنسبة التامة الخبرية، لأنه هناك معنى حاصل وهناك يعني كما يقال كلام يقرر ماذا؟ يقرر ثبوت أو عدم ثبوت مثل هذا الأمر، يعني ثبوته حكاية وعدم ثبوته يعني كذلك، يعني حكاية الثبوت وحكاية ماذا؟ عدم الثبوت. فعلى هذا الذي يوجد في الحروف والذي يوجد في النسبة التامة الخبرية بينهما خصوصية مشتركة في هذا المجال، يعني في مجال قضية الإيجاد. لكن القضية في معاني الحروف كما يقال متمحضة في الإيجاد. التمحض في الإيجاد ما هو؟ التمحض في الإيجاد أنه هذا الأمر الذي يوجده الحرف قوامه وتقومه حدوثا وبقاء تابع لهذا الموجد، حدوثا وبقاء تابع. أما بالنسبة إلى الاستعمال الذي يوجد في النسبة التامة الإنشائية فهذا الكلام فيه ليس ماذا؟ ليس دائما هكذا، ليس دائما يعني حدوثا وبقاء بالنسبة إلى المعنى الحرفي، ولكنه بالمعنى الإنشائي ليس متقوما يعني بهذا الاستعمال من ناحية البقاء، لأنه من ناحية ماذا؟ من ناحية الحدوث يشتركان، من ناحية البقاء لا يشتركان. فمن هنا يمكن لنا أن نقول كلمة بعت هذه التي يقصد منها أو يقصد منها الإنسان المتكلم إنشاء البيع، هذه تبقى حاصلة، تبقى حاصلة ما دامت ماذا؟ ما دامت يعني معتبرة في أنه ماذا؟ ما دامت معتبرة على أساس أن الشارع أقر مثل هذه الصيغ لإيجاد ماذا؟ لإيجاد علقة بين الذي يتكلم بهذه الكلمات وبين هذه الحالة اللي هي الأمر الاعتباري الذي يربط بين طرفين ويوجد علاقة ملكية بينه وبين غيره. إيجادها يعني حدوثان تابع لماذا؟ لهذه القضية تابع لها. أما بعد ذلك البقاء، هذا البقاء بالنسبة للمعنى الحرفي يبقى، يعني تبقى عملية التبعية من ناحية الحدوث ومن ناحية البقاء. أما بالنسبة إلى المعاني أو بالنسبة إلى النسب التامة الإنشائية فهذه القضية ترتبط ارتباطا يعني أساسيا من ناحية الحدوث، لكن عملية البقاء ماذا؟ عملية البقاء تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تجويز شرعي، يعني ما دام الشارع يجوز هذه القضية، لأنه بعد أن ينتهي العمل يعني بعد أن يأتي الإنسان ويقوم بمثل هذه العملية، عملية التلفظ بكلمة بعت منشئا عملية البيع، بعد ذلك الذي يبقي يعني الذي يبقي لهذه اللفظة، لفظة بعت الذي يبقي لها الأثار ليس هو فقط المتكلم، الذي يبقي لها الأثار هو ماذا؟ هو تجويز الشارع ماذا؟ لأن تكون مثل هذه الحالة في عالم التشريع محدثة ماذا؟ محدثة لعلقة الملكية. لذلك المصنف قال بأن هذا مثل ذاك. ونحن عندما ننظر سنجد أنه التمليك الذي يقصدونه من قولهم بعت الإنشائية في قبال بعت الإخبارية، هذا التمليك إما أن يكون صادرا من البائع أو من العقلاء أو من الشارع. وهؤلاء جميعان كلهم ماذا؟ كلهم لو نظرنا إليهم سنجد أن القضية بالنسبة إليهم ماذا؟ سنجد أن القضية بالنسبة إليهم لن تتم. لماذا لن تتم؟ لأنه يقول بأنه الإنسان البائع عندما يقول كلمة بعته، هذا الإنسان، هذا الذي يحدثه، هذا الذي يحدث عند البائع ما هو؟ هل أن قول الإنسان البائع كلمة بعته هذا أساسا يحدث عملية التمليك أو لا؟ عملية التمليك أساسا والرغبة في إحداث هذا الأمر الاعتباري عملية قائمة بنفس هذا الإنسان، قائمة بنفسه، ويريد أن يبرد هذه الرغبة عن طريق ماذا؟ عن طريق كلمته. هذا هو الذي عليه، أنه الإرادة والقصد الذي حصل في نفس هذا الإنسان هو أنه يريد أن يبرز قصده وهدفه من هذه العملية عن طريق ألفاظ مبرزة ماذا؟ مبرزة لهذه الرغبة، وهي رغبته ماذا؟ رغبته في البيع. فعند ذلك التمليك عند هذا الطرف وهو البائع والذي يصدر منه يعني أساسا ليس ماذا؟ ليس حاصلا من قبل كلام من كلامي فقط، إنما هو سابق على الكلام وليس مسببا على الكلام بحيث يكون الكلام موجدا له، وإنما كان الكلام ماذا؟ كان الكلام مجرد مبرز، كان الكلام مبرد مبرز لهذا الأمر، وهذا الأمر الاعتبار الذي جعله ماذا في نفسه؟ هو عنده رغبة في أن يبيع، هذه الرغبة في البيع وسيلة إبرازها تلك الكلمة التي قالها، وهي الكلمة التي أشارت إليها هذه الحالة، وهي حالة البيع المعبر عنه بكلمة بعت. فإذا إظهار رغبة الإنسان البائع عن طريق كلمة بعته ليس هو الموجد لعملية البيع. ولذلك يقولون مثلا أن البيوع تابعة، يعني العقود تابعة للقصود. فلذلك عندما نأتي هذا الإنسان المتكلم، هذا الإنسان البائع إذا تكلم فهذا الكلام هو مجرد كاشف عن رغبة نفسية في داخله لا يستطيع إبرازها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق كلمته. فبالنتيجة هذه كلمة بعتو لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون بالنسبة إلى البائع موجدة للتمليك، إنما هي مبرزة ماذا؟ مبرزة لرغبته، وهذه الرغبة حالة نفسية سابقة على ماذا؟ على عملية التحدث والكلام وكما يقال والإبراز اللي هو عن طريق الحديث. واضح؟ فعندما نقول هذا الشاهد عليه ما هو؟ الشاهد عليه هذا الإنسان الذي هو الإنسان البائع عندما يقول بعته إما أن يكون قاصدا للتمليك أو لا. إذا كان قاصدا للتمليك فعند ذلك يعني أن التمليك ماذا حصل؟ إذا كان قاصدا للتمليك فمعنى ذلك أن التمليك سبقه. إذا كان هو قاصد للتمليك معنى ذلك أنه التمليك ماذا؟ سبق الكلام على هذا الكلام. فعندما يكون التمليك سابقا للكلام إذن الكلام ليس موجدا بل مبرزا، يعني كاشفا، كاشفا عن تلك ماذا؟ عن تلك الحالة التي كانت حاصلة في نفسه. وإن لم يكن لا هذا الكلام الذي قاله لم يكن يقصد منه ماذا؟ لم يقصد منه التمليك، يعني هذه العبارة وهي عبارة بعته لم تكن دالة على التمليك، بمعنى أنه يريد أن يوجد التمليك من خلال اللفظ، لأنه ماذا؟ لأنه قال الكلمة ليس قاصدا، ليس قاصدا أن يملك بها يعني طرفا، باعتبار أنه بعته يعني كأنه تخلي عن ملكية سابقة. فيقول إذا ما كان قاصدا فعند ذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون موجودة. إذا كان قاصدا فمعنى ذلك أنها مسبوقة بالتمليك وكان هذا كاشفا. فلذلك هذه العبارة إذا صدرت تارة تصدر مع القصد وتارة تصدر مع بدون القصد. إن صدرت مع القصد فمعنى ذلك أنه يريد عن طريق العبارة أن يقوم ماذا بالتمليك، معنى ذلك أن التمليك يجب أن يسبق هذه العبارة حتى يكون هذا كاشفا عن التمليك، إذن فهي ليست موجودة. وإن لم يكن قاصدا كان كلامه ماذا؟ كان كلامه ككلام الإنسان الهازلي وكلام الإنسان النائم. هذا الإنسان الذي ماذا؟ الذي فقد، يعني يتكلم بالكلام ولا يتعدى حدود الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية الأولى، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يريد ماذا؟ لا يريد أن يتحول إلى العملية الجدية، وهي ماذا؟ وهي الأثر الذي يترتب عليه الذي يحتاج ماذا؟ إلى إرادة جدية. هنا عندما ننظر إلى هذه القضية سنجد أن مثل هذا الكلام إذا أشرنا، يعني إذا أشرنا، يعني لو أردنا من التمليك الذي يوجده الإنسان البائع الأمر الأول أو الأمر الثاني، يعني إما أن يكون قصد النوع الأول أو النوع الثاني، فإذا كان هذا مجرد ماذا؟ مجرد اعتبار شرعي أو مجرد اعتبار عقلي، فهو بالنتيجة حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان هو من الأمور التي تترتب على الكلام، ولكن ليس مطلقا، لأنه عندما ننظر إلى الحالة التي تربط بين قولهم بعتوا على أساس أنها موجدة، سنجد أنها كأنه ماذا؟ كأنها تريد أن تشير، يعني كلماتهم، إلى أن قضية إيجاد مثل هذا اللفظ ملازمة لعملية الإيجاد الذي هو العلقة، ملازمة تامة. لا يقصدون بذلك على أنه هذه كلمة بعتو إنما تحدث البيعة والأثراء فيما إذا كانت هناك ماذا؟ فيما إذا كانت هذه صدرت ماذا؟ صدرت في حالة خاصة. أما إذا قلنا بأنها مهما صدرت فهذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يأتي الإنسان ويتحدث بهذه اللفظة وليس قاصدا، وهذا أمر طبيعي جدا، كما يحصل كثيرا أن الإنسان يتحدث بهذه الألفاظ وليس قاصدا. فإذا قلنا لا، التمليك ليس هذا، التمليك يعني الشيء الذي هو الاعتبار العقلائي الشرعي الذي يقره العقلاء، فعند ذلك هذا ليس أمرا مطلقا، لأنه متى ما صدرت هذه الجملة واعتبرها العقلاء أو اعتبرها الشارع هذا كله يتحدث عن أي شيء، هذا كله حديث عن أن الاستعمال والقصد والكشف عن المدلول التصديقي إذا كان ماذا؟ إذا كان مسبوقا ماذا؟ إذا كان مسبوقا بعملية الملكية، وكذلك بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى المشتري، ويرتبون على ذلك أن كل كلام يصدره إنسان كانت متوفرة في هذه الشرائط وكان قاصدا، يضاف إلى ذلك وكان قاصدا لذلك المعنى أي للتمليك، عند ذلك يمكن أن يعتبر العقلاء ذلك دليلا على نقل الملكية. أما لو فرض أن هنا حتى وإن كان مالكا، حتى ولو كان المخاطب مالكا، ولكن هذا الإنسان الذي تحدث لو ليس قاصدا بل كان متحدثا هزلا، فإذن هذا اللي هو الأثر كله مشروط ماذا؟ كله مشروط بالقصد الاستعمالي، بل بالقصد الجدي، بل مشروط بتحقق الملكية بالنسبة إلى الذي يتحدث، بل بتحقق الملكية إلى من يتحدث إليه. فعند ذلك الترتب والأثر الذي يترتب على هذه القضية وهو الحكم بالملكية عند العقلاء أو عند الشارع لا يكون ناتجا عن التحدث مطلقا، مهما تحدث إنسان بهذه الكلمة ماذا يقال له؟ يقال له أنت أحدثت ملكية، بل يقولون يجب أن يكون في مرحلة متقدمة، في رتبة متقدمة كما يقول المصنف، من افتراض أن المتحدث بكلمة بعتو إنسان قاصد لاستعمال هذه العبارة في محلها، بل استعماله للعبارة على أساس ماذا؟ على أساس أن له حق هذا الاستعمال، وأن يكون استعماله ماذا؟ وأن يكون استعماله من أجل إيجاد هذه العلقة، وفي مرحلة متقدمة متحققة له ملكية له وملكية مثلا للمشتري. وهذا الحديث حديث قصدي وجدي، ولا تلعب فيه الجوانب الأخرى أي دور، باعتبار أنه من نتيجة يعني هذا على 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 هذا ماذا سيكون الفرق؟ يقول المصنف الفرق هكذا، الفرق سيكون أن كلمة بعتو ليست تمليكا، ليست تمليكا. لماذا ليست تمليكا؟ يقول كلمة بعتو بالشروط التي أشرنا إليها، بتحقق المعاني والملكيات للطرفين في مرحلة متقدمة، وقصد الإنسان المتكلم لمدلول هذه الكلمة، هذا كله سيرتب ملكية لا على أساس أن الملكية وبعت شيئا واحدا، بل على أساس أن الملكية أثر من آثار استعمال كلمة بعتو، كلمة بعتو هذا في هذا المعنى القصدي الجاد الذي ليس فيه ماذا، الذي ليس فيه هذا. ولذلك ماذا؟ ولذلك هذا الاعتبار للملكية يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون بهذه الشروط، وبذلك يتبين أنه معنى بعتو ليس هو معنى التمليك، بل التمليك أثر من آثار بعتو لو استعملت استعمالا جديا في معناها. وبالنتيجة هذا الكلام الذي أشير إليه في التقريب الثاني أو في التوجيه الثاني لا يكون صحيحا، لأنه هذا الكلام سيؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود وحدة معنوية بين ماذا؟ بين بعتو وبين من؟ وبين الملكية، وهذا أمر ماذا؟ لا نقبله، بل نقول بأن الملكية أثر من آثار استعمال كلمة بعتو، ولكنه أثر مشروط إذا استعملت هذه الكلمة ليس ماذا؟ ليس مطلقا، استعملت بطريقة جادة وبقصد ولا هزل فيها، وكان في مرحلة متقدمة متحقق فيه جميع عناصر نقل الملكية من وجود ملكية سابقة وملكية للطرف الآخر حتى تحصل عملية النقل والانتقال، يعني من أهلها وفي محلها. لذلك المصنف يقول هكذا، يقول ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي، تشريعي يعني أمره بيد من؟ بيد الشارع، يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ومن الشارع، ثلاثة أطراف. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول اللي هو من؟ فعل من؟ فعل البائع، أول مائع ثاني عقلاء والثاني الشارع. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول فمن الواضح صدقه على الكلام، لأن هذا الإنسان البائع عندما أقول بعته هو لا يريد ماذا؟ هو لا يريد أن يقول أن الهدف هذا الذي أحدثه، لا، هي حالة قائمة بنفسه مبرزها إلى الخارج منه قوله بعته، هذا مبرزها كاشفها ليس أكثر من ذلك. فلذلك يقول فمن الواضح سبقه على الكلام، يعني عملية التمليك التي كان يقصد الإنسان البائع أن يتحدث عنها ويبرزها من خلال قوله بعته، هذه عملية التمليك كانت متلازمة مع قوله بعته، يعني أحدثت مع قوله بعته، أوجدت. يقول لا، هذه حالة نفسية كان يعيشها، أراد أن يقول أريد أن أبرز هذا الكلام لهذا الطرف الثاني وأكشف له عن ما ماذا؟ عن ما حصل في نفسي وأنني أرغب في تمليكي. فإذا هذه الملكية على يعني في حالة فرض أن الملكية فعل البائع أمر متقدم على الكلام، هو حالة نفسية حاصلة قائمة بنفس البائع، غاية ما فيها أن عبارة بعتو ماذا تكشف؟ تبرز وتكشف ماذا؟ ذلك المكنون النفسي الذي يعني انعقد في نفس هذا البائع وأراد أن يبرزه من خلال مبرزه، فلذلك أبرزه من خلال كلمة بعتو. فلذلك يقول إذا كان المقصود من التشريع الذي تعبرون وتريدون من التمليك الأول، فهذا التمليك ليس حاصلا من خلال بعتو، إنما هو ماذا؟ إنما هو أمر سابق، وكلمة بعتو على لسان هذا الإنسان البائع مبرز ماذا؟ مبرز لذلك القصد الحاصل في نفسه، وهذا الإبراز لذلك القصد الحاصل في نفسه يتم عن طريق هذه الكلمة وهي كلمة بعتو. وأن البائع، هذا تكملة في الكلام، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، يبرزه وهو ماذا؟ وهو قائم في نفسه. هذا أولا. وثانيا وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه، بل هو ماذا؟ بل هو موجود في نفسه في مرحلة سابقة على الكلام. هذا بالنسبة إلى البعض. قال وإن أريد الثاني أو الثالث اللي هو العقلاء أو الشارع، قال فهو وإن كان مترتبا على الكلام، فعلا بالنسبة إلى العقلاء، بالنسبة إلى الشارع، ها بالنسبة إليهم التمليك يكون مترتبا على الكلام، غير أنه ليس ترتبا مطلقا، بل هو ترتيب ماذا؟ ترتب مشروط. ما هو شرطه؟ يقول غير أنه إنما يترتب عليه، يعني يترتب على الكلام عند العقلاء وعند الشارع بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري، يكون هناك قصد واستعمال في المدلول التصوري، هذا واحد. وكشفه عن مدلوله التصديقي، يعني إرادة استعمالية من جهة وإرادة جدية من جهة أخرى إخبارية عن هذا الأمر. ولهذا فلعله يقول من الذي يقول هذا الكلام؟ يقول المصنف ولهذا لو أطلق الكلام عند الثاني والثالث، يعني عند العقلاء وعند الشارع، لو فرض أنهم واجهوا كلاما لم يحصل فيه ماذا؟ استعمال في مدلوله التصوري، ولم يثبت كشفه عن مدلوله التصديقي، هل يعتبرون ذلك تمليكا؟ يقول لا. ولذلك يقول ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر، لأنه هذه شروطه، فإذا انتفت هذه الشروط انتفى، والمشروط عدم عند عدم شرطه. يقولون نحن العقلاء والشارع أيضا نرتب أثرا على قوله من يقول بعت، ونقول تحركت ملكية هذه الحاجة من هذا إلى ذاك، فيما إذا كان قاصدا في استعماله مدلوله التصوري وفي نفس الوقت ماذا؟ كاشفا عن مدلوله التصديقي، يعني قاصدا بمرحلتين لا بمرحلة واحدة. ومن هنا يمكن لنا أن نقول إذا أطلق الكلام بدون أن تتحقق مثل تلك الشروط، هل يستطيع أن نقول والله تحقق الملك لمجرد أن كلمة بعتو كانت ماذا؟ لو كانت كلمة بعتو تعني التمليك لكان إطلاقها يكفي في تحقق الملكية، ولكننا نرى أنه لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأن الشارع لا يرتب الأثر إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا تحققت تلك الشروط. فيقول فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعتو في معناها، وليس محققا لهذا الاستعمال، هذا مو محقق، لا هو أساسا ليس سببا تاما في حصول الملكية، بل هو أساسا ناتج عن الاستعمال في المعنى الذي يقصد من الكلمة. إذا لم يتحقق هذا المعنى، فهذا الاستعمال سيكون ماذا؟ سيكون يعني لا قيمة له كما هو واضح. هذا تمام الكلام في هذه القضية. إن شاء الله بقية الحديث يعني يأتي في الدرس القادم، لأن الوقت ما يكفي هذا، يعني يحتاج درس وحده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.